في صوم القضاء مطلقا باستثناء الصورة اللي هي اللي التي ذكرناها في الدرس السابق. بعد ذلك نتعرض إلى مطلب ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه في تعليقته على العروة وفي المنهاج أيضا. يظهر منه أنه يشترط في البطلان في محل الكلام في بطلان القضاء بالإصباح جنبا لا عن عمد، يشترط شرطا في ثبوت البطلان، وهو أن يلتفت المكلف إلى جنابته في النهار. يقول هذا الذي أصبح جنبا لا عن عمد إذا التفت إلى جنابته إلى وضعه في أثناء النهار هذا يحكم ببطلان ماذا؟ ببطلان صومه. وأما إذا لم يلتفت في أثناء النهار التفت في الليل بعد خروج النهار يقول ففي الحكم ببطلان صومه إشكال إشكال. فهذا الذي أصبح جنبا لا عن عمد ولم يلتفت وبقي على صومه إلى أن خرج النهار يقول هنا يشكل الحكم ببطلان صومه. هذا ظاهر أنه يعني لا وجه له إلا الادعاء بأن أدلة البطلان مختصة بصورة الالتفات، وهذا إذا تم كلامه يكون تام. إذا فرضنا أن أدلة البطلان اللي هي عبارة عن صحيحتي عبد الله بن سنان، إذا ادعينا أن الصحيحتين تختصان بماذا؟ بصورة الالتفات، حينئذ هي ما بها قابلية أن تثبت البطلان إلا في هذه الصورة. وأما في صورة عدم الالتفات في أثناء النهار هي خارجة عن الصحيحتين، حينئذ لا دليل على البطلان فيها. حينئذ لا دليل على البطلان فيها فلا بد من الالتزام بعدم البطلان. هذا يستدعي أن نراجع الروايتين والصحيحتين لنرى أنه هل فيها ما يقتضي الاختصاص بصورة الالتفات أو لا. لعل القرينة التي قد يعتمد عليها في دعوى الاختصاص هي قول الإمام عليه السلام لا يصوم ذلك اليوم في رواية، الرواية الثانية لا تصم هذا اليوم. هذا النهي عن صوم ذلك اليوم الذي أصبح المكلف فيه جنبا لا عن عمدا، هذا يعني ماذا؟ يعني الالتفات إلى ذلك، يعني ينهاه عن صومه. هذا معناه أنه التفت ماذا إلى ذلك وعرف بأنه أصبح جنبا لا عن عمد، فالإمام يقول يبطل صومك ولا تصوم هذا اليوم. أما الشخص الذي لا يلتفت إلى ذلك إلى أن يخرج النهار أم تقضي عليه أيام، لا معنى لأن يخاطب لا تصوم هذا اليوم، لا معنى له أن يخاطب بأنه لا يصوم ذلك اليوم لا تصوم هذا اليوم، هذا لا معنى له، وإنما يكون له معنى عندما نفترض الالتفات إلى جنابته في أثناء النهار فيخاطب لا تصوم هذا اليوم. هذه لعله هي النقطة التي توجب الاختصاص بصورة الالتفات. إذا تمت هذه النقطة حينئذ ما يقوله يكون تاما، لكن تمامية هذه النقطة ليس واضحا ولا أقل من التشكيك في ذلك هذا الاستظهار من هذه العبارة، وذلك باعتبار أنه من المحتمل ولعله يعني أكثر من محتمل أن يكون هذا الكلام هو مجرد إرشاد إلى فساد الصوم، مجرد إرشاد إلى فساد الصوم. هذا النهي عن صوم ذلك اليوم يعني يريد بالله بأن هذا الذي حدث منك ما نعني صحة الصوم، مو غرض أن ينهاه عن ماذا؟ عن صوم ذلك اليوم، وإنما هو الغرض منه تماما هو بيان أن الإصباح جنبا لا عن عمد يكون موجب لفساد الصوم وماذا؟ وبطلانه. يقول له بأنه هذا الصوم ترك، وأقضي يوما شنو؟ يجب عليك أن تصوم يوما آخر. فإذا هيك قلنا حينئذ لا تختص بصورة الإتفاق، كأنه قاعد يبين أن الجنابة لا عن عمدين تفسد صوم القضاء، وهذا يمكن أن يثبت حتى في حق من لم يلتفت إلى الجنابة في أثناء النهار، لا داعي حينئذ لتخصيصها بصورة الالتفات. حتى في صورة عدم الالتفات إلى انقضاء النهار يمكن أن يخاطب بهذا الخطاب، لكن الغرض منه هو شنو؟ الغرض منه هو بيان فساد الصوم وبيان مانعية ماذا؟ مانعية الصوم. من قبيل فد واحد مثلا افرض اذا اعتكف مثلا، خلنا نفترض هيك، في الاعتكاف صدر منه ما يوجب بطلان الاعتكاف، بطلان الاعتكاف، فحين ينهى عن اتمام الاعتكاف، ينهى عن الاعتكاف، هذا ما كمانع من ان يكون شامل لغير الملتفت، ها غير الملتفت، بعدين بعد مده التفت الى صدور ذلك القاطع منه، يقال أن هذا الدليل يشمله ويدل على ماذا؟ على فساد اعتكافه، على فساد اعتكافه باعتبار حدوث ذلك القاطع، ذلك المانع، ولو كان هو غير ملتفت إليه. اختصاص هذا بصورة الالتفات ليس واضحا، وإنما الغرض منه هو بيان الفساد، بيان المانعية، ولو بلسان لا تصم هذا اليوم، لا يصوم ذلك اليوم، ولو بلسان النهي عن ماذا؟ عن إتمام العمل، بلسان النهي عن إتمام العمل، ينهاه عن إتمام الاعتكاف، هذا ما يوجب الاقتصاص بخصوص الملتفت، بل يشمل حتى غير الملتفت، لأن الغرض من ذلك هو بيان المانعية وبيان ماذا؟ وبيان الفساد. بعد ذلك يقول السيد الماتن: وإن كان الأحوط، بعد أن ذكر أن البطلان يختص بالقضاء ولا يشمل صوم شهر رمضان ولا مطلق الواجب المعين ولا الواجب غير المعين، ذكر بأنه وإن كان الأحوط إلحاق مطلق الواجب غير المعين، غير المعين به في ذلك، به يعني بمن؟ بالقضاء، في ذلك يعني في البطلان، يعني أن البطلان لا يختص بالقضاء المعين وإنما يشمل كل بالقضاء، وإنما يشمل ماذا؟ يشمل كل واجب غير شنو؟ معين. هذا احتياط، هذا الاحتياط واضح استحبابي، منشأ هذا الاحتياط هو هذا احتمال التعدي كما تقدم من نصوص القضاء إلى مطلق الواجب غير شنو؟ المعين، على أساس النكتة السابقة، وهي نكتة ماذا؟ نكتة أنه القضاء له بدل في عرضه، فلماذا يكتفى بصومه؟ الصوم الناقص، فيتعدى إلى مطلق ماذا؟ إلى مطلق الصوم الواجب غير المعين، لأن له بدل شنو؟ في عرضه، فلماذا يكتفى بالصوم الناقص؟ بهالنكتة هذه، هذا هو منشأ الاحتياط، ولا بأس، لا بأس به، احتياط استحبابي ب الالتزام بالبطلان في الصوم الواجب غير المعين. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مسألة أخرى، يقول: كما لا يبطل مطلق الصوم، نقرأ العبارة كما لا يبطل مطلق الصوم، كما لا يبطل مطلق الصوم واجبا كان أو مندوبا، معينا أو غير معين، بالاحتلام في النهار. احتلام لا يبطل الصوم مطلقا، أي قسم، أي نوع من أنواع الصوم لا يبطل، لماذا لا يبطل بالاحتلام؟ هذا المطلب الظاهر من الأمور المتفق عليها بينهم، بل ادعي عليه الإجماع صريحا في كلماتهم، تدل عليه جملة من النصوص، منها صحيحة عبد الله بن ميمون ومنها موثقة بن بكير، ومنها صحيحة العاص بن القاسم المروية في الباب الخامس والثلاث خامس والثلاثون صحيحة عبد الله بن ميمون رواية تامة سندا بلا إشكال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم أو لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة. صريح العبارة. موثقة بن بكير في حديث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان يتم صومه كما هو، قال: لا بأس. الرواية الثالثة صحيحة العاص بن القاسم يرويها الشيخ الصدوق بسنده إليه أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل. عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل، قال: لا بأس به. أي هم بها دلالة على أنه في محل كلام، ماكو مانع أن يحتلم ثم ينام، هي ناظرة إلى هذا أنه النوم بعد شنو؟ بعد الاحتلام في شهر رمضان، قال: ماكو مانع منه. فيفهم منها أن الاحتلام لا يكون مضرا. هذا طبعا إذا حملناها ولو بالإطلاق على أنها تشمل ماذا؟ تشمل الاحتلام في نهار شهر رمضان. على كل حال الروايات واضحة، والمسألة من حيث الفتوى أيضا لا خلاف فيها في أن الاحتلام يكون مبطل، لا يكون مبطل علما للصوم، بل يكفي في الحقيقة حتى إذا فرضنا أن الروايات ما موجودة يكفينا لإثبات عدم البطلان عدم الدليل على البطلان. البطلان يحتاج إلى دليل، بطلان الصوم بالاحتلام يحتاج إلى دليل، فإذا لم يكن هناك دليل دال على البطلان يكفي لإجراء البراءة والالتزام بصحة الفعل، يجري يكفي ماذا؟ عدم الدليل على ذلك. بل يمكن أن يقال بأنه إنسان يطمئن بأن الحكم هو عدم البطلان، لأنه بعد الالتفات إلى كثرة الابتلاء بهذه المسألة، كثرة الابتلاء بالاحتلام في الصوم بكل أنواع الصوم فالكثرة مو طبيعية، هذه كثرة الابتلاء في الحقيقة لو كان الحكم هو البطلان لانعكس علينا ولا ظهر ولا بان ولا وصل إلينا ولو بأخبار قليلة أن هذا الاحتلام يكون موجب لبطلان ماذا؟ لبطلان الصوم. بينما ليس في أي خبر من الأخبار الواصلة إلينا ولا في أقوال العلماء ما يشير إلى ماذا؟ إلى البطلان، بل الواصل إلينا هو روايات كما قلنا تدل على عدم شنو؟ بطلان. فالإنسان يطمئن بهذه النكات بأن الحكم هو عدم البطلان. على كل حال بعد ذلك يقول بأنه لا فرق، نقرأ العبارة: قال ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا، رجعنا إلى أصل المسألة البقاء على الجنابة عمدا موجب لبطلان شنو؟ بطلان الصوم. يقول لا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام، ماكو فرق بينهما بلحاظ أسباب الجنابة حينئذ لا يفرق، المهم هو أن يتعمد البقاء على الجنابة إلى الفجر وأن هذا يكون موجبا لبطلان الصوم. أما أنه أسباب الجنابة من حيث كونها جماع أو من حيث كونها احتلام فهذا ليس لا يفرق فيه، كل منهما يكون موجب للبطلان. الدليل على ذلك إطلاق بعض النصوص، بعض النصوص مطلقة الدالة على البطلان بالبقاء على الجنابة عمدا، من قبيل صحيحة أبي بصير اللي هي مروية في الباب السادس عشر. في الباب السادس عشر الحديث الثاني عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، قال يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا. العنوان الوارد بها أجنب في شهر رمضان، ماكو داعي لتقييده بخصوص شنو، بخصوص الجماعة، هي تشمل الجماعة وتشمل ماذا، وتشمل الاحتلام مطلقة، لا داعي لتخصيصها بأحدهما. بل بعض الروايات صرحت بذلك من قبيل صحيحة الحلبي، يقول إنه قال في رجل احتلم أول الليل، يعني هي نصت على الاحتلام، موردها الاحتلام، أو أصاب من أهله، يعني ذكرت كلا منهما، ثم نام متعمدا في شهر رمضان حتى أصبح، قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر في شمن شهر رمضان ويستغفر ربه. وهكذا في الباب الخامس عشر صحيحة البزنطي يقول سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة، هنا واضح بقنية المقابلة أن المقصود به هو شنو، هو الاحتلام. فإذا بعض الروايات تصرح بهذا التعميم، تعميمه بلحاظ أسباب ماذا، أسباب الجنابة. زين، هذا بالنسبة إلى هذا الفرع. ثم يقول ولا بين أن قال لا فرق بين في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة في الجماع في الليل أو الاحتلام، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل. وماكو فرق بين أن يجنب ويبقى يقظان إلى طلوع الفجر، متيقظ إلى طلوع الفجر، هذا حالة هاي توجب البطلان بلا أشكال وهي القدر المتيقن مثلا، وبين ماذا، وبين أن يجنب وينام إلى أن يطلع عليه الفجر، لكن يقيد بما إذا كان متعمدا، إذا كان عازما على ترك شنو، الغسل، حتى يتحقق منه شنو، حتى يتحقق منه الحامد بعد الجنابة. نام إذا كان عازم على ترك الغسل حينئذ يكون عامدا ويترتب عليه الحكم بالبطلان. هذا اللي قال تدل عليه إطلاق بعض النصوص، أيضا بعض النصوص مطلقة لا يفرق فيها بين أن يبقى يقظان إلى طلوع الفجر أو ينام حتى يطلع عليه ماذا، الفجر، من قبيل صحيحة أبي بصير اللي هي الصحيحة اللي قرأناها الآن، ما بها ما يقتضي الاختصاص بخصوص ما إذا كان يقظان، بل لعله سنسير، لعله بها تصريح بأنه نام. هي الحديث السادس. يعني مطلقا في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمدا حتى أصبح، وترك الغسل متعمدا حتى أصبح هذا يصدق على ماذا، بقي يقظان إلى الفجر أو نام وقصد عدم شنو، عدم الغسل، إذن هو ترك الغسل حتى ماذا، حتى أصبح. هذه الرواية مطلقة تشمل كلا من الحالتين الاستيقاظ والنوم. 16 الحديث الثاني باب 16 هي تقدمت الآن قبل قليل. وهكذا رواية المروزي اللي هي في الباب 16 الحديث الثالث همت مطلقة. إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين إلى آخره. أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح، في كل منهما يصدق أن هذا لم يغتسل حتى شنو؟ حتى أصبح، سواء بقي يقظان أو نام مع قصد عدم الغسل. بل بعضها صرح بالنوم، صرح بماذا؟ بالنوم، من قبيل صحيحة البزنطي اللي هي الحديث الرابع في الباب 25 اللي لعله قريناها. قال: سألته عن رجل أصاب من أهلي في شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتى يصبح متعمدا، ثم ينام حتى يصبح متعمدا، صرحت بماذا؟ بالنوم وغيرها. زين. وأما قوله مع العزم على ترك الغسل، عمم للنوم لكن مع العزم على ترك الغسل، لعل هذا واضح حتى يتحقق العمد، حتى يتحقق العمد على البقاء على الجنابة لا بد من افتراض أنه عازم على ترك شنو؟ ترك الغسل. وأما إذا كان عازما على الغسل فواضح أنه لا يتحقق شنو؟ لا يتحقق العمد. عازم على الغسل لا يتحقق العمد، ليس متعمد البقاء على الجنابة حتى الصباح، بل يمكن أن يقال بذلك حتى إذا كان غير عازم، يعني لا عازم على الغسل ولا عازم على شنو؟ على ترك الغسل، كما قد يتبع في حالات الذهول والغفلة، هو لا عازم على أن يغتسل نام لكن لا عازم على أن يغتسل، يمكن فرضه، ولا عازم على أن لا يغتسل. نقول حتى في هذا أيضا لا بطلان. لماذا؟ لأنه لا يتحقق العمد بذلك. العمد على البقاء على الجنابة حتى الصباح يتحقق عندما يعزم النائم على ترك الغسل، فيقال هذا تعمد البقاء على الجنابة إلى الصباح. أما إذا كان عازما على الغسل أو كان غافلا وذاهلا وغير عازم لا على الغسل ولا على عدمه، فالظاهر أنه هنا أيضا لا يتحقق ماذا؟ العمد. ولعل هذا هو الوجه في تقييد المصنف ما ذهب إليه بقوله أن يكون عازما مع العزم على ترك الغسل. زين. ثم يقول: ومن البقاء يقول من البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم. كل هذا من جملة مصاديق ماذا؟ الإجناب عمدا، إذا هو يجنب في وقت لا يسعه أن يغتسل ولا شنو؟ ولا يتيمم، هنا يكون عامدا للبقاء على ماذا؟ على الجنابة. هذا الذي يجنب في وقت لا يسع طبعا بعد الجنابة يكون مضطر إلى ماذا؟ إلى البقاء على الجنابة، مضطر، يعني الزمان لا يسع ومضطر إلى البقاء على الجنابة حتى مطلع الفجر بعد أن يجنب نفسه في وقت لا يسع بحسب الفرض، لكنه اضطرار هذا وخروج هذا عن خروج عن الاختيار هذا هو بسوء تصرفه، هذا بعبارة أخرى هو باختياره، يعني هو الذي أوقع نفسه في هذا الاضطرار. الاضطرار، فهو اضطرار بسوء الاختيار، والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الاختيار. النتيجة كأنه هذا مختار في بقائه على الجنابة حتى ماذا؟ حتى الصباح، وإن كان هو في الواقع هو مضطر إلى البقاء بعد أن أوقع نفسه في هذه المشكلة، هو مضطر بعد ذلك إلى البقاء على الجنابة حتى الصباح. لكن هذا الاضطرار وسلب الاختيار لما كان اختياري باختيارية مقدمات المؤدية إلى حتما، وإذا يدخل في باب الأسباب التوليدية المؤدية إليه حتما، حينئذ يكون هو مختارا في البقاء على الجنابة حتى الصباح، ويشمله الدليل ويكون موجبا لبطلان ماذا؟ لبطلان صومه، من قبيل الأمثلة المتعارفة أن يرمي نفسه من شاهق من الجبل، يرمي نفسه من الجبل، أو بعد ذلك هو مضطر إلى أن يسقط سقوطا مميتا له، لكن هذا الاضطرار لا ينافي شنو؟ لا ينافي الاختيار والعقاب، ويؤاخذ ويعاقب بالرغم أنه مضطر. لا، لماذا؟ لأنه اختيار، اضطرار بسوء الاختيار، مقدمات هذا المؤدية إليه حتما اختيارية، عندما تكون المقدمات المؤدية إلى هذا حتما اختيارية، حينئذ يكون نفس العمل يحسب ويعد اختياريا. زين. ثم يقول بعد ذلك: بعد أن قال ومن البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم، هذا بينا. يضيف إلى هذا يقول: وأما لو وسع التيمم خاصة، هذا الكلام بيضاء، أجنب نفسه في زمان لا يسع الغسل لكن يسع شنو؟ بإمكانه أن يتيمم قبل طلوع الفجر. وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم يقول صح صومه، يصح منه الصوم، وإن كان عاصيا في ماذا؟ في الإجناب، في إجناب نفسه يكون عاصيا، لكنه إذا تيمم يصح منه الصوم. هذا الفرع محل كلام، واستدل عليه بهذا الدليل المعروف، وهو أن الصحة هي مقتضى أدلة بدلية التراب عن الماء، أو بعبارة أصح بدلية الطهارة الترابية عن الطهارة شنو؟ المائية. هذا هو الصحة تقتضي هذا، أن التراب بدل عن الماء، بدل عنه، مع افتراض شمول أدلة البدلية لمحل الكلام، هذا هو الدليل. أولا أن التراب بدل عن التيمم في الصوم، هذا كون ثبت أن بدلية التراب عن التيمم ما مختصر الصلاة، بل تشمل حتى ماذا؟ حتى الصوم أو الغسل، يعني الماء، لا، التراب بدلا عن الماء، يعني عن الغسل أو الوضوء. هذا البدلية ليست مختصة بالصلاة، وإنما هي تشمل حتى شنو؟ حتى الصوم. هذا واحد، هذا لابد من إثباته حتى يتم هذا الدليل. أمر الثاني اللي يتوقف عليه هذا الدليل هو إثبات أن هاي البدلية، بدلية التراب عن الماء في الصوم، تشمل حتى محل الكلام، يعني ما تختص بخصوص العجز الطبيعي عن الماء، يعني لا يكون واجد للماء، أو يكون واجد للماء لكن لا يتمكن من استعماله، هنا يكون التراب بدل عن من؟ بدل عن الماء في الصوم. لكن في محل كلامنا العجز اختياري، نتكلم في هذه الصورة أنه هو أجنب نفسه فأوقع نفسه فعجز عن الماء باختياره. هاي أدلة البدلية، هل تشمل هذه الحالة وتثبت بأن التراب حتى في هذه الحالة بدل عن الماء، والطهارة الترابية بدل عن الطهارة المائية، حتى نقول أنه هذا إذا تيمم خلص صح منه الصوم. لماذا؟ لأنه تطهر طهارة ترابية وهي بدل عن الطهارة المائية، بدل عن الغسل. إذن إثبات صحة الصوم في محل الكلام كما أفتى السيد الماتن يتوقف على إثبات أمرين لا بد من التكلم فيهما. الأمر الأول أساسا أن التيمم بدل عن الماء في الصوم أو لا، أن بدلية عنه تختص بالصلاة، هذا واحد. إذا عممنا إلى الصوم وأثبتنا مشروعية التيمم في باب الصوم عندنا نتكلم في المقام الثاني، وهو يا مقام مقام أن هذه البدلية التي فرغنا عنها هل هي تشمل العجز عن الماء الاختياري، العجز عن الماء اختيارا كما هو محل كلامنا، أو لا هي تختص بالعجز الطبيعي عن الماء، العجز الغير الاختياري خلينا نسميه، ماكو ماء أو لا يتمكن لمرض من استعمال الماء، هذا المقام الثاني. الكلام يقع في مقامه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد.